هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
انتبه إلى التفقيد لأي سبب؟ لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب كذا، وليخرج المرأة والحمار بالذات. وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا إن المسألة بطلانه بالكلاب ثلاث شروط: المرور، وأنه كلب وأسود، وبهيم بعد، إذن أربع. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة المرأة والحمار لا تبطل الصلاة. ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق، صلاة الرجل المسلم مطلقة. المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وقوله يقطع واضح أنه يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض. تقول: قطعت السلك، ها، فصلت بعضها عن بعض. فإذا مر أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها. فهذا هو الدليل. وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟ ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيمة فقط. لكنهم قالوا إن هذا مخصص، مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. انتبه يا ولد. أما الحمار فخصصوه بحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، خصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان، وأرسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه أحد. قالوا: فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. انتبهوا يا جماعة. وهل شروط التخصيص هنا تامة؟ يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول شروط التخصيص هنا غير النص غير تامة، بل ولا شروط التخصيص. أما النسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته، إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله المغفل وأبي ذر بعد حجة الوداع. ومن شروط النسخ أن نعلم تأخر الناسخ. ثانيا أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك، أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار. واضح يا جماعة؟ طيب، المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ما هما؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها أن المرأة تقطع الصلاة، قالت: شبهتمون بالحمير والكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي في الليل. تقول: أنام معترضة بين يديه وهو يصلي بالليل، وهي امرأة ولا غير امرأة؟ ولا تقطع صلاته، لو كانت تقطع صلاته ما استمر في صلاته. ولا واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكننا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم. لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور، ليس بمرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مر. وفرق بين المرور والاضطجاع. ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. طيب، قالوا: إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة، فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه، فجاء زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع عبرت، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. قال: هن أغلب، ولم يستأنف الصلاة. قالوا: فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. نحن نجيب على هذا بجوابين: أحدهما أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم فيه حجة. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة، أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة، والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة. ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. واضح؟ إذن ليس به دليل. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا معارضة ولا مقاوم إلى هذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل ويجب عليه استنافة، ولا نقول تبطل ويستمر؟ يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل، حتى لو كانت نفلا ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به. ولهذا من قواعد أهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. لاحظي، كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة الولاء لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال: ما بال أقوام أنكر عليه يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعلى هذا فنقول: إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة واجب عليك استئناف الصلاة وحرم عليك أن تستمر فيها. وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. له الضمير يعود على المصلي. التعوذ عند آية وعيد. التعوذ هو اللجوء إلى الله عز وجل. عند آية وعيد يعني إذا مر بآية وعيد فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه أطلق. أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال. فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بلفظ بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. وقوله والسؤال عند آية رحمة. السؤال عند آية رحمة وش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثل مر ذكر الجنة يقول: اللهم أني أسألك الجنة. فيسأل الله، وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يجعلنا منهم، أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك. والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعد أن يكون دعاء، والصلاة دعاء، صلاة دعاء، فله أن يقول أن يفعل أن يقول ذلك، يعني يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. ولكن نعم، إذا قيل ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ عليه الصلاة والسلام. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل أننا أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دل عليه الدليل. طيب، فإذا قال قائل هذا في النفل، هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها وآية الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر لقلبه وأقرب إلى التدبر. وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة، الراجح أنه ليس بسنة، وإن كان جائزا لكن ليس بسنة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة 3 صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة الرسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته إلى هذا الحد رضي الله عنه. وكان ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب، إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض إيش والنفل. الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله. داعي الدواعي تتوافر على نقله، يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوا. الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة، إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. طيب، ثم طيب، لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا ليس بدعاء، يعني ليس آت وعيد وليس آت رحمة، فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل، هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. طيب، إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى سبحانك فبلى. إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، في نفس الآية بلى وهو الخلاق العليم. نعم، طيب، لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، لا، هذا ما يصح، لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون. قال الرسول، الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله، وهذا ما يصلح. طيب، في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله، وش تقول ياسا؟ تقول لا، أإله مع الله؟ نعم، نقول لا، لا إله مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله قليل ما تذكرون، أإله مع الله تعالى ما يشركون. هنا ثم قال المؤلف فصل في أركان الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفات الصلاة على وجه كامل، حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارجا عنها ذكره، كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها. والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة، الآن يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة، حتى يفصل له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنا، لأنها أقوى جانب في الجدار، ولا لا؟ أقوى جانب في الجدار الركن، لأن يكون الركن معضودا بالجدار الذي إلى جانبه. طيب، أما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، يعني ماهية العبادة التي تركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها كما تعلمون تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. طيب، فإذا قال قائل أولا نحن نطالبكم بهذا التقسيم، ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن؟ نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا. فالجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم بلا شك، كل يعرف هذا. لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدي بين الذي تصح بالعبادة والذي لا تصح. فصار الجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به وما تصح بدونه، ثم ألفوها هذا التأليف تقريبا لإيش؟ لطالب العلم. وهم لا شك شكر الله سائعا، هم مشكورون على هذا ومأجورون عليه. طيب، ويقول أركانها القيام، القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولا لا؟ القيام الدليل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من القرآن. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا، أن تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاته. طيب، فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا. ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر. فالجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على إيش؟ على النفل، يحمل على النفل. ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر. ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام. إذن نقول القيام على الإطلاق ولا في الفريضة؟ القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة. طيب، الثاني التحريم، بقي عندنا كلمة القيام. هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا؟ نقول القيام ولو معتمدا، يعني لو قال قائل أنا إن قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقلني رجلا، نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. طيب إذا قال ما حده، يعني هل لازم أنتصب ولا يجوز وأنا حان الظهر بعض الشيء؟ نقول ينظر، إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن كان إن حنيته قليلا أجزأ. فإذا قال قائل كيف يحني ظهره وما الفائدة، يقول ربما أنه يخشى من شخص يحب أن لا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك. وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. طيب فإذا قال إنسان لو قدر أنه منحني الظهر يسقط عنه؟ إيه نعم. لكن هل يسقط عنه القيام ونقول لك أن تجلس ولا قف ولو راكعا ولو كراكع؟ الثاني، قف ولو كراكع، لأن هذا قيامه، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح. واضح يا جماعة؟ طيب فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد؟ أنتم قلتم القيام ولو معتمدا، فهل يجوز أن يعتمد؟ فالجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجوز أن يعتمد، إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، ولا لا؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ نعم، نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم، هذا هو الميزان. على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى قوموا لله قانتين وصلي قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقول لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعللوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام، يعني هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره. نعم، يقول والفاء، نعم، والتحريمة، ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها، التحريم ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فاستقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. حتى لو قال الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، يصح؟ هي الصحيح. طيب، إذن التكبير لا بد ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام فقط. الثالث الفاتحة. نعم، كيف؟ لا، خلو نكمل الفصل اللي قضى. نعم صحيح، مراجعة. لا شوي بسيط. نعم علي. ايش؟ اي أما في صلاة الليل، نعم قل ما في معنى. لكن لو قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، تقول في الصلاة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة؟ ما تقول. نعم. كما قلنا ان النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النفل. ما يستطيع الا معتمدا، قلنا يجب عليه. نعم ذكرناه. ياخذ عصا يعتمد عليه، ولا يصير وراها العمود. نعم
شيخ، أحسن الله إليكم. أقول إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟
أما نبينا فنعم.
في أي موضع؟
في أي موضع؟ يعني مثل يا أيها الذين صلوا عليه وسلم سيما، يا أيها النبي الناس أنك شاهد ومبشر ونذيرا. نعم.
وغير النبي؟
والله في نفسي منه شيء غير النبي، لأن النبي مأمور أن نحمد الصلاة عليه إذا ذكر. نعم
الماضي، اننا اذا راينا
كبر
سود نقتله.
اي نعم. نعم،
حتى لو كان
فيه
بياض قريب
عيني. اي نعم، ما يضر، يقتل.
تفضل. اقرا. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سنيد رحمه الله تعالى في باب صفه الصلاه، في فصل النقود، في فصل بيان الوجوهات، ويقرأ في الصلاة التفات ورفع بصره إلى السماء وترميز عينيه وإقعاؤه واشتراس ذراعيه ساجدا وعبثه وتفسره وتروحه وفرقعة الأصابع وتشفيقها
فرقعة أصابعه
أصابعه وتشبيكها وأن يكون حاقنا وبحضرة التعاني
أو بحضرة
التعاني.
نعم بس. نعم نعم.
تقرأ الفاتحة لا جمع سورا في فرض كنفل، وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه
عد الآي
وعد الآي والكفر على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو
عرفا
فإن طال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوة.
بس.
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الإثرى، ويبسط في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه،
بس هنا. نعم وراء ليش لازم تحفظ؟ نعم.
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف: ويكره في الصلاة الالتفات. كيف الالتفات؟ نعم،
يعني الالتفات ودور العينين.
لا، دور العينين ما يلتفت.
الالتفات إلى الشيء.
طيب، يعني إدارة رأسك. ها؟ طيب ما الدليل؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الالتفات في الصلاة، الالتفات محلقة
في الصلاة. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة. طيب، وسئل عن الالتفات، سئل عن الالتفات فقال: هو
محلقة.
اختلاس
والاختلاس هو
ايه كمل. اختلاس ان يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
هو
ما هو
بسرعة الى سرعة من غفل.
لا اختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت. طيب
هذا الروس ما حدث.
طيب. نعم يا الأخ. يقول المؤلف رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتهن قوم على رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخففن أبصارهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير.
طيب، الآن استدلت أنت بهذا الدليل. هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن الإتفاء أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟
حرام.
ليش؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل
أحذر
من رفع البصر وقرناه بعقوبة. فإن قرينة التحذير بعقوبة أصبح حرام.
صحيح يا جماعة؟
نعم.
طيب، يكره أيضا أحمد تغمض العينين. ما الدليل؟
عنده الدليل؟
لا، إذا نحن ما نقبل. العلم معرفة الهدى بدليله، قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟
إلا حضرت بس ما الدليل.
لا، جئنا بالدليل. ها سامي،
فعل اليهود انه منهين عنه،
لانه الدليل انه فعل اليهود.
نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم.
نعم.
تمام،
مأمورين بمخالفتهم في الشرائع.
طيب احمد، هل يستثنى من هذا الشيء التغميض؟
يستثنى في حال واحدة، إذا كان أمام المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه.
هنا الدليل.
الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع، وهذا وسيلة إلى الخشوع، والوسيلة إلى الشيء
إلى المشروع مشروع.
نعم.
هنا فيها أيضا دليل آخر. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم كان في كان يصلي فشغلته خميصه فامر ان تشار ويؤتى بجانيته بجانيته.
لكن يقول قد يقول قائل التشبه موجود باليهود تغمير.
دليل هذا عكس
مين ما
يدل انه ما يغم
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما
يشغله عن الصلاة.
نعم
قلنا أن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره تغمير العينين واحتاج الإنسان التغمير فإن أخذها تزول.
ما ذكرنا لكم قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار، فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمض عينيه لأجل السبب هذا ما نقال في مشابهة. نعم طيب حكم الإقعاء يا بندر، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟
مكروه.
الدين
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب، فيما معنى
أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. وأدنى أحوال النهي إيش؟ الكراهة. طيب الأخ اللي وراك تراشد رعاية اللي وراك اي نعم
تراشد رعاية في الصلاة مكروه.
الدليل
ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تراشد الصلاة.
ما يكفي جيب الحديث يعني كل واحد يقدر يقول هذا الدليل.
ما حضر الصلاة
ما حضر الصلاة. نعم نص
النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى عن قاع الكلب
افتراش السبب. ما تجب اللفظ الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم طيب فيه العدف الغالب حكم
مكروه.
ليش؟
لأنه مشغلة.
نعم.
وينافي الخشوع.
العبث يا غالب. حكمه.
مكروه.
مكروه؟ ليش؟
لأنه مشغلة.
نعم.
وينافي الخشوع.
نعم. مثل ايش العبث؟
في
ساعته قلمه اين غثرته ساعته قلمه ازراره. طيب تخصص
نهى النبي صلى الله عليه وسلم
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل
وتخصص.
طيب مثال
تخصص
ما هو التخصص؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم طيب أحسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس، ما تقول
بالنسبة لجمع السور؟
هذا جاء واحد يسألك
هذا
عن هذا الرجل اللي فعل هكذا.
لا بأس لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا بأس.
نعم جمع السور
قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية.
نعم
لا بأس.
نعم ما في شيء.
ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران.
ابن عباس
عبد الله بن مسعود.
بن مسعود. هذا يبقى بن إيمان. كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟
يقول لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فنص فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.
ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المنع، وهذا يقول ما عندنا، اقرأوا ما تيسر من القرآن.
كيف يعني؟
إيه يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأ في كتاب الله.
إينا
ما تيسر من القرآن ما أحدد.
الآية تدل على أنه لا بأس به.
إذن الذي يطالب
الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب، الذي يقول ما يجوز هو
يطالب. الذي يقول الذي يقول يكره أو لا يجوز
هو الذي يطالب،
هو الذي يطالب بالدليل. إذا ما حاجة أن نأتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا بدليل واقعي يعني الرسول جمع، مو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية
مشروعية.
أما فهمت؟
نعم.
ها؟ مفهوم هذا؟ طيب، يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهة؟ نقول لا نقول بالكراهة، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
الرسول
صلى الله عليه
وسلم
لم يفعله، لم يفعله فافعله لم تفسر القرآن. نعم.
لو كان جائزا
لفعله
هو
لو ما نعم. لا ما نقول،
لو فعله
لم يقل عليه، ما نقول هكذا، نقول هو ليس بالسنة، ما نقول افعل، لكن نقول لو فعلت فلا بأس، لأن عندنا دليل يدل على الجواز. لا لكن طيب، إذا قال قائل هذا جاء في النفل، عادل
ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل،
إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض. طيب، رجل نسي أنه في صلاة، أحمد البخور نسي أنه في صلاة، وكان معه في مخباته فصفص، وكان ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف مخباته وانتهى كله، وش تقول؟ لكن الناس ما كان يعني غفل عن كونه في صلاة.
نقول اختلف العلماء في هذه في فعل هذا الرجل، فبعضهم قال أن الصلاة تبطل، بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة.
ما الذي عليه المؤلف؟
الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهم،
ولو سهم. توافقون على هذا؟
نعم.
نعم. في شيء؟
حتى على الضابط، حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بالصلاة فإنها تبطل، لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه ليس
بالصلاة. المهم أنه يقول فيها خلاف، والذي عند المؤلف له ما رجح عن شيء، اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا. طيب، إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ نعم. أما فهمت؟ يعني لو قلنا ان تبطل الصلاه بالحركه الكثيره سهوا، فهل هذا ينافي القاعده المعروفه ان من فعل شيئا من محظورات العباده على وجه السهو فانه لا تبطل العباده؟ ليش؟
لان من يرى هذا الرجل يعني يغلب على انه ليس في الصلاه، وهذا يعني على خلاف الصلاه،
يعني منافل للصلاة، منافل للصلاة، فكأنه ليس في الصلاة. طيب، هذا قول، لكن في قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهيا. نعم.
على القاعدة
نقول أنه لا يعزم إذا كان ساهي.
نعم.
لكن الصلاة تفضل.
إيه نعم.
لأنها كتب ما ينافيها.
إيه نعم. لكن هو في الحقيقة القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاة. لو جامع الإنسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاة. ما بطل الصلاة. طيب هل تجوز قراءة أوساط السور؟ الأخ لأنه هذا الذي التفت. أي أنت؟
نعم
يجوز تقرأ من وسط السورة؟ ها؟ وش الدليل؟
أقرأ وما
نعم صحيح؟ نعم هذا دليل عام. ما عندك دليل خاص؟ ها؟ يلا عمر
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة كان يقرأ في ركعتين الفجر قل الله قل الله في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان في سلام بيننا وبينكم ركعة الثانية الركعة الثانية
نعم والأولى
قولوا آمنا بالله.
نعم قولوا آمنا بالله. طيب إذا قال قائل هذا في النفل
نقول أنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.
إلا بدليل تمام. مع أن الدليل اللي قال الأخ صحيح لكن هذا دليل خاص. طيب قال المؤلف إذا نابه شيء. إذا نابه شيء أخذت خالد يلا شو معنى نابه؟ عرض له شيء. أي شيء يكون؟ لو أنه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا. لما ما الذي يجب عليك كلام المؤلف؟
تصفق
على العموم سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب ذكرنا أن هناك قولا المسألة أحضر. نعم حتى نعم.
قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق وإن كانت مع النساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيء في الصلاة فليسبح الرجل تصفق النساء. فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق. فإن لم يكن معنا رجال يبقى فالتسبيح لهن لأنه مشروع ذكر مشروع في الصلاة.
بخلاف
التصفيق.
طيب كيف تصفق المرأة؟ لا اللي وراك يا مندل
حكم كفها على ظهر الأخرى.
كيف بطن كفها يعني
حكم كفها على هكذا
هكذا شفتوا يا جماعة جمعات ورمية شفتوه؟ يلا يقول ماشي ليش حتى تطمس براسه؟ طيب في صفة ثانية. نعم لا أخذت يا عمر. نعم
في صفتين
غير هذا.
ها قيل أبذكر عن جميعا قيل اليمنى على اليسرى فوق بعض
أو قيل
اليسرى على اليمنى.
لا ما قيل هذا من كيسك ذا مهند.
الصفة الثانية هي كذا.
الصفة الثانية في البطن على البطن كذا هذه واحدة والثالثة
سيف.
نعم
بظهر كفيها على بطن أخرى.
بظهر كفيها
على بطن أخرى
وراها جماعة قائمة
هكذا
شفتوا؟
نعم.
طيب وذكرنا أن الأمر في هذا واسع وأن المهم التنبيه. طيب المؤلف يقول له رد المار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم
يعني ظاهر الكلام أنه يباح له.
نعم
وأجيب عنه أنه يعني عندما
اصبر اصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا؟
إيه أنه يجب عليه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.
لا ما هو على هذا التفصيل،
إذا كان مما إذا كان يعني أولا يسن القول الثاني أنه يسن له أن يرد،
ظاهر كلام المؤلف أنه يباح. نعم. طيب
القول الثاني أنه يسن له
يعني، والثالث
وإذا كان ما يقطع الصلاة
أنه يجب مطلقا،
أنه يجب مطلقا.
نعم والرابع
إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد
إن كانت الصلاة
فرضا.
نعم. وإلا
فيكون
فلا يجب. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
نجيب عن كلام المؤلف.
نعم.
المصلي عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة،
لما كان الأصل منع المصلي من الحركة
الصلاة يعني
أتى باللام
يبين له يباح له أن يرد النار
لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجب كذا.
نعم
صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح. طيب يلا محمد شمم. يقول مؤلف أن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات.
أول شيء أول احتراز بمرور الكلب، أنه يعني حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان يعني
مرور القيد الأول مرور
ها. كلب أسود،
الثاني كلب
يعني كلب ثم أسود بهيم،
والثالث
أسود بهيم
أسود
يعني بهيم،
والرابع
والرابع فقط.
ايش يعني غلط ما دخل يعني.
لا ما دخل.
ايش يبغى
كلب اسود بهيم وان يمر بين يدينا
مرور
بين يدينا.
خلنا نمشي على كلام المؤلف، مرور
هذه مرور
ها.
كلب اسود
كلب
نعم
هذه اثنين
نعم.
ثلاثه
اسود
بهيم.
أسود
والرابع
بس خلاص.
لا أربعة متأكد
بهيم
كذا. طيب صحيح أربعة شهور يعني أربعة قيود. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟
لا تبطل
صلاته. لماذا؟
لأنه أرسل شرطه وهو المرور.
طيب لو مر بين يديه أرنب
لا تبطل الصلاة.
ليش؟
لأنه الأرنب ليس كلب.
ليس كلب. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض
لا تبطل الصلاة لأنه ليس بأسود.
نعم. لو مر كلب محجج أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه
لا تبطل الصلاة لأنه
ليس ببهيم. تمام يا جماعة. طيب ما دليلك على هذا؟
دليل المؤلف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود والحمار والمرأة.
طيب المؤلف من اللي أخذ؟ أخذت فهد صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
لأن
نعم هذا في مسألة في الخلاف.
نعم.
على قولين أن المرأة والكلب أن المرأة والمرأة لا فعل
سحر. نعم.
مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت محمولة بالكلاب والحمير، قالت إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ما قطع صلاته.
هذه واحدة.
وأيضا استدل بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الأثنان ومر بين يدي الصف ولم يجمعه.
طيب في ثالث
أيضا بحديث الجارية حديث زينب بنت
أبي سلمة،
أبي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت لأمنا كنا
أغلب
كنا أغلب ولم
يستأنف تمام صح؟ طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس.
حديث ابن عباس الحمار نقول نحن نوافقكم بأن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثام في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة، لأن الحمار إنما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاته.
يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين.
نعم.
وسترة المأموم سترة الإمام سترة
المأموم.
طيب هذا جواب عن مسألة الحمار. علي عن حديث عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد قطع الصلاة المأموم وليس البقاء، وعائشة لم تمر
بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقضى صلاة المرء. طيب وعن حديث زينب نعم
الجواب عليه يا شيخ بجوابين.
نعم
الجواب الأول أن الحديث ضعيف.
نعم
الجواب الثاني أن الذي يقضى الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا أن زينب وهي طفلة صغيرة.
طفلة صغيرة لا ليست معه. طيب إذن يكون قول المؤلف فقط
فقط الفاعل للتحسين.
لا 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 من حيث الحكم
الكلب فقط.
إيه لكن يكون قوله فقط ضعيفا أو غير ضعيف؟
ضعيف
ضعيف. إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التفقيط حسن قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر والأبيض.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله ما دليله؟ نريد من القرآن. طيب ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين صلي قائما نعم فقاعدا فإن لم تصل فعلى جنب. طيب هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البنا؟
لا يستثنى.
ما الذي يستثنى؟
القيام يستثنى القعود.
استثنى القعود كيف؟
استثنى الاتكاء.
كيف؟
يعني أن يتكى وهو قائم.
لا لا نعم أحمد
استثنى العاجز عن
القيام. العاجز هذا واحد. ثاني خالد صلاة النافلة. الثالث ها لا عاد هذا فيه نظر احنا ذكرنا غيرها.
المنحني بهيئته
لا خائف. غير لا المأموم إذا صلى إمامه جالسا. المأموم إذا صلى إمامه جالسا. طيب نعم
أقول هذه جديدة ما ذكرناها
أو نسيتها أو نسيتها
ما ذكرناها
والله على كلها أنتم مدعون كلكم مدعون. طيب هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك وغير حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء المسيء في صلاته. نعم فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكب. طيب شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته. طيب قال المؤلف رحمه الله وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن على من؟ على كل مصل في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي يستثنى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولا صلاة نفي. والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود فإن لم يمكن فهو نفي للصحة. ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي. أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود يعني لا يوجد فإن لم يمكن بأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة. ونفي الصحة نفي للوجود الشرع فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب فمثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله فهذا نفي للوجود. لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل. لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر الطعام فهو نفي للكمال. طيب فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثنى منه شيء. والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع. ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل ما في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص، والمعنى يقتضي ذلك لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام. فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانها. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة. وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن نجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في السرية ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة المأموم له فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت أن بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال فانتهى الناس عما كان يشهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال فانتهى الناس عما كان يشهر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى وحده، لقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يقل في كل ركعة بل قال لمن لم يقرأ. والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: والركوع. الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب، ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة. وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسى، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال: حتى تعتدل. والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال: والركوع. والاعتدال عنه، يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة. ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، يستثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض. ولو كان الإنسان أحدب، يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال، لم يلزمه ذلك. وعلى هذا فيستثنى منه العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ وش يعمل؟ ينوي أنه رفع، وقال ويقول: سمع الله لمن حمده. قال: والسجود. السجود أيضا ركن، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد
الجبهة مع الأنف والذين والركبتين والقدمين.
خطأ، وأطراف القدمين. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1500